بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: رواه أحمد ومسلم، ولأبي داود نحوه. وأوله عنده: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئ، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي جاء فيها بيان الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسباب ذلك النهي والعلة في النهي. ولهذا فإن هذه الأوقات لا ينبغي للإنسان أن يصلي فيها النافلة، وقد عرفتم فيما مضى مواقف الفقهاء والعلماء من هذا النهي، فالجمهور على أنه مكروه، ومنهم من قال لا يجوز. وقد عرفنا في درس البارحة أن من الفقهاء كما نقل عن فقهاء السلف وعن أهل الظاهر أنهم نسخوا هذه الأحاديث وجعلوا الحكم مباح وجائزا. وقد ناقش الإمام الشوكاني رحمه الله أهل الظاهر فيما ذهبوا إليه، وبين أن ما احتجوا به لا يصلح أن يكون حجة أو دليلا، وأنه رد دعوى النسخ، وبين أن هذه الأحاديث أحاديث النهي والأحاديث التي استدل بها أهل الظاهر على الجواز إما أن يكتكون من باب العموم والخصوص أو من باب ذكر بعض أفراد العام، ولذلك لا تصلح لأن تكون دليلا لنسخ هذا النهي، فإنه نص ثابت. وإن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيحة كلها تنص على ترك الصلاة في هذه الأوقات، وهذا كما عرفنا إنه محمول على صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة فهي تؤدى ولو كانت في مثل هذه الأوقات، لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم، يعني من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. وهذا خاص بالفريضة، ومحل النزاع أيضا ما يتعلق ببعض الصلوات التي تعتبر من ذوات الأسباب. فنلاحظ أن الإمام الشوكاني رحمه الله قسم هذه الصلوات إلى قسمين. قال: قسم ورد النص به ويؤدى وإن كان في وقت النهي كصلاة الجنازة، لما جاء من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثلاثة لا تدعهن، ومن ضمنها الجنازة إذا حضرت. وكذلك ما يتعلق بركعتي الفجر فإنها تصلى، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر من صلاها بعد الفجر وفي وقت النهي. لكن توقف الإمام الشوكاني رحمه الله عن بعض الصلوات التي يقول بينها وبين النهي عموم وخصوص من وجه، كتحية المسجد وغيرها من الصلوات التي جاء النص بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وجاءت النصوص فيها عامة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث عام، يمكن تخصيصه بأوقات النهي، فيقول: فلا يجلس، يعني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا إذا كان الوقت وقت إيه؟ وقت نهي. ويمكن العكس بأن يخصص هذا الحديث أحاديث الإيه؟ أحاديث النهي، فيقال: لا صلاة بعد صلاة العصر إلا إذا كانت تحية المسجد. فلما كان بين هذه النصوص عموم من وجه وخصوص من وجه، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: هذه الأحاديث أو هذه الصلوات يتوقف فيها حتى يأتي مرجح يرجح أحد العمومين، إما أن نرجح عموم النهي، وإما أن نرجح إيش؟ الأحاديث التي تدل على الفعل. وهنا يظهر لي والله أعلم مسألة، وهي أننا لو أخذنا بما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله من أن هذه النصوص متعارضة وأنها عامة وأن العموم بينها من وجه والخصوص بينها من وجه، فنقول إن القاعدة الشرعية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه؟ ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وعلى ذلك فيقال إن تقديم النهي، يعني عموم النهي، أولى من تقديم الأحاديث الواردة بالفعل، لأن الفعل مقيد بالاستطاعة، وأما النهي فمطلق. ومعلوم عند الفقهاء عند الأصوليين إن النهي يقدم على الإيه؟ على الأمر، لأن الأمر قد يحمل يعني على الندب، وقد يحمل الأمر على ما إذا لم يعارضه نهي. أما النهي فيبقى على عمومه، لأن هذا من باب يعني الأكثر تقوى والأكثر حيطة. فهنا يمكن أن نقول إن هذه القاعدة التي ذكرها الإمام الشوكاني يعني تتوج بأن يكون أحاديث النهي مقدمة على أحاديث الإيه؟ الفعل. لماذا؟ لأن النهي يعني يقدم على الأمر، لأن النهي يقدم على الأمر، وبذلك ينتهي ويزول هذا التوقف الذي أشار إليه الإمام رحمه الله، يزول بأن أحاديث النهي هي الأصل وأنها هي المقدمة، وأن هذه الصلوات ذات الأسباب إذا جاءت في أوقات النهي ما دامت هي ليست واجبة، والعلماء متفقون على أنها مندوب إليها، فتترك للنهي القائم على سبيل الحيطة، والله أعلم. ولذلك يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن رد على أهل الظاهر قولهم وبين أن الأحاديث لا نسخ فيها وأن الحكم قائم، قال: واعلم أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة، يعني أحاديث جاءت بصيغة العموم، فما كان أخص منها مطلقا كحديث يزيد بن الأسود، وهذا حديث يزيد بن الأسود ورد فيما ورد في إعادة الجماعة لمن جاء إلى المسجد وقد صلى الناس الصبح أو العصر، اللي هي يتحقق في حقه النهي، فهذا يقول يخصص النهي، يخصص النهي، فكأنه يقول لا صلاة لمن صلى لا صلاة بعد صلاة العصر إلا إذا كانت إعادة للجماعة، ولا صلاة بعد صلاة الفجر إلا إذا كانت إعادة للجماعة. وكذلك حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس إنما جاءنا أيضا في ماذا؟ في حديث الطواف، ها؟ في الطواف. فإذا من طاف ولو طاف في أوقات النهي كمن طاف بعد العصر ومن طاف بعد بعد الفجر فله أن يصلي، لأن هذه أحاديث وردت في مواضع خاصة مع ورود النهي. لكن هنا أيضا مسألة لا ينبغي أن تفوتنا، نحن قلنا إن الأصل إن أحاديث النهي عامة، وهذه الأحاديث الأخرى التي جاءت كما أشار الإمام الشوكاني إلى أنها أيضا عامة، وصار بينها وبين أحاديث النهي عموم من وجه أو خصوص من وجه، يعني هي عامة من وجه حيث الأمر فيها مطلق، والأخرى عامة من وجه حيث إن النهي فيها مطلق، ها؟ والإمام الشوكاني رحمه الله قال الأحاديث الخاصة تقدم وتخصص هذا النهي. هناك قاعدة، هذه القاعدة سلكها علماء الحنفية رحمهم الله. الحنفية كما نعرف عندهم الأصل أن العام قطعي الدلالة، يعني العمومات دلالتها قطعية، ولذلك لا يقبلون فيها التخصيص، لا يقبلون فيها التخصيص، لكن يقولون إذا خصص العام أصبحت دلالته ظنية، يعني ضعف الدليل، وإذا ضعف الدليل قبل التخصيص بغيره، بكل مخصص. الأصل أن يبقى الدليل على عمومه ولا يقبل التخصيص، لكن متى قبل التخصيص عندئذ تصبح دلالته ضعيفة، ولذلك يقبل التخصيص بأدنى شيء. فلو أخذنا هذه القاعدة ما الذي يحدث؟ يحدث أن أحاديث النهي التي خصصت بالطواف، بركعتي الطواف وبإعادة الجماعة، إذا تقبل التخصيص بالصلوات ذات السبب أيضا كتحية المسجد وصلاة الاستخارة وصلاة الجنازة. وبهذا يتضح إنما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله من أن هذه الصلوات ذات السبب تفعل ولو كان في وقت النهي يكون من هذا الباب. لكن ما سبق تقريره من كلام الإمام الشوكاني، لأن الإمام الشوكاني قال هي عامة، وما دامت هي عامة والأحاديث الأخرى عامة فبينهما عموم من وجه، وخصوص من وجه، كان الترجيح أن نقدم المناهي على إيه؟ على الأوامر. وبهذا لا يعني يبقى الأصل النهي، ولا يخالف هذا النهي إلا بقدر الضرورة، إلا بقدر النصوص التي جاءت نصا صريحا. أما ما بقي على عمومه فلا يقوى على تخصيص ذلك النهي. وعلى ذلك تكون النتيجة إننا نمنع من الصلوات التي تفعل في أوقات النهي ولو كانت ذوات سبب ما دامت عامة. لكن على القاعدة التي ذهب إليها الحنفية، عندئذ تصبح أدلة النهي أدلة يعني ضعيفة لا تقوى على دفع هذه المخصصات، وبالتالي نقول النهي للنافلة المطلقة. أما إذا كانت النوافل ذوات سبب أو ورد بها النص فعندئذ تفعل ولا بأس، وعليه فتفعل تحية المسجد، وتفعل صلاة الجنازة، وصلاة الاستخارة، وصلاة الكسوف، وغير ذلك مما جاءت به النصوص. قال: واعلم أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة، فما كان أخص منها مطلقا كحديث يزيد بن الأسود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم الآتيين في الباب الذي بعد هذا، وحديث علي المتقدم، وقضاء سنة الظهر بعد العصر وسنة الفجر بعده للأحاديث المتقدمة في ذلك، يعني لأنها وردت بها نصوص صريحة، فلا شك أنها مخصصة لهذا العموم. وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم وخصوص من وجه، كأحاديث تحية المسجد وأحاديث قضاء الفوائد وقد تقدمت، والصلاة على الجنازة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي ثلاث لا تؤخرها، الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت. قال: الحديث أخرجه الترمذي. قال: وصلاة الكسوف لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. قال: والركعتين عقب التطهر لحديث أبي هريرة المتقدم، وصلاة الاستخارة للأحاديث المتقدمة وغير ذلك، فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب من وجه، وأخص منها من وجه. أعم حيث إنها طلب أداؤها في أي وقت، وأخص حيث إن الأحاديث أحاديث النهي إنما نصت عن أداء الصلوات في تلك الأوقات، لأن الحديث فيها عام. لا، عام إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت، فيكون دخولك المسجد في وقت النهي وفي غير وقت النهي. هو الشوكاني توقف فيه وقال لا يقدم، وأنا متوقف ما أقدر أقول إيه ولا لا، لأنه عندي نهي تعارض نهي وإيش وأمر، وكل عام. ها، لو كانت هذه خاصة لقدمها، لأنه هذيك الأحاديث جاءت في وقت النهي ولذلك كانت خاصة. يعني النبي صلى الركعتين اللي هي قضاء سنة الظهر بعد العصر، إذن هذا الحديث يعني واقعة في جاء في وقت في محل النهي. وكذلك حديث الرجل الذي قال له: إذا صليت في رحلك ثم جئت، الواقعة كانت في صلاة الفجر، إذن فكانت في محل النهي. ها، وكذلك حديث ابن عباس أن النبي خاطب أهل بني عبد مناف وقال: لا تمنعوا طائفا طاف بالبيت وصلى أي ساعة من نهار أو ليل. وقوله أي ساعة من نهار أو ليل عامة يدخل فيها وقت النهي، لذلك قال هذه مخصصة. لأنها جاءت في محل النص وفي محل النزاع، لكن تحية المسجد تحتمل وتحتمل. وكذلك الجنازة، وكذلك صلاة الاستخارة، فكل هذه يحتمل وقوعها في وقت النهي ويحتمل وقوعها في غير وقت النهي. والأحاديث التي جاءت بها جاءت عامة، لذلك اعتبرها من باب التعارض الذي لا يترجح فيه أحد الوجهين، فتوقف رحمه الله تعالى. ليش يؤخذ بالقياس؟ ليه؟ أنت الآن قلت يعني نحن فتشنا، يعني الإمام الشافعي رحمه الله كما يقول علماء الأصول هنا تتبع ما العلة، تتبع ما العلة، وهذا الذي يسميه الأصوليون بتحقيق المناط أو بتنقيح المناط. وجد أنه صلاة تحية المسجد لها سبب، والاستخارة لها سبب، والخسوف الكسوف لها سبب. إذن قال العلة في ذلك كونها ذات أسباب، فجعلها يعني جعل العلة في الإباحة مع قيام النهي كونها ذات سبب. لكن قد يقال بالنسبة لركعتين النافلة بعد العصر هل لها سبب؟ ما دخل المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا نسيتها، فقد نعتبر هذا سببا ونقول إنها قضاء، إنها قضاء ولذلك كانت ذات سبب. فهذا فيما يظهر والله أعلم إنه هو العلة التي من أجلها رخص في أداء هذه الصلوات وإن كانت في وقت النهي. قال ما سمع ايه ايه والأيم إذا جاء لها ايه، هكذا جاء في الحديث، والأيم إذا جاء لها كفءا، يعني إذا وجد الكفء للأيم عليك أن تبادر بالتزويج ولا تؤخر. قال وصلاة الكسوف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة، والركعتين عقب التطهر لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم، وصلاة الاستخارة للأحاديث المتقدمة وغير ذلك. فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب من وجه وأخص منها من وجه، وليس أحد العمومين أولى من الآخر بجعله خاصا لما في ذلك من التحكم. ولذلك يقول والوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج. وقد عرفتم ما ذكر من أن ثمة ترجيح، وهو أن النهي يقدم على الايه، على الفعل. إلا أن تطوع ايه يرجح ايه، ايش علاقة هذا بالنهي؟ احنا كلنا مسلمين بان هذه ليست واجبة، لكن هل تفعل في هذا الوقت؟ الان الفريضة هل تفعل في هذا الوقت ولا لا؟ طيب اذا الحديث هل علي غير هذا ما له علاقة بهذا الباب؟ لا، لأن هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نصليها، والعلماء متفقون على أن الصلاة أو الرأي الراجح على أنها نوافل، ما حد قال إنها واجبة، ومع ذلك فعلت في أوقات النهي، فلا علاقة لها بقوله أو علي غيرها. قال نعم Thank you. ها؟ لا، نحن اولا نحن سلمنا للامام الشوكاني بالاحاد بالثلاثه الاشياء او بما جاء في الحديثين، لانها نص في محل النزاع، والنبي فعلها في ذلك الوقت وامر بفعلها ولو في ذلك الوقت، ها؟ لكن بقي الامور الاخرى التي جاء الامر بفعلها وجاء الامر عاما، وجاءت احاديث النهي عن فعل الصلاة في هذا الوقت، فمن هنا كان التعارض. فالشوكاني رحمه الله توقف، وقلنا يمكن ان يوجد المرجح، لانه توقف قال حتى يرد مرجح خارجي، فكان القول بأن المرجح الخارجي كونها ايه؟ كون النهي يقدم على الايه؟ على الأوامر. قال: وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة. قال، وكما جاء في رواية أبي داود أنه بدأ السؤال بقوله: أي الليل أسمع، يعني أي أوقات الليل أفضل للصلاة، لصلاة النافلة، أي أوقات الليل أنسب، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنسبها وأكثرها قبولا وإجابة ما كان في جوف الليل الآخر، يعني ما كان في نصف الليل الآخر، وذلك لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة عند الثلث الآخر من الليل، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. لذلك كان هذا الوقت أنسب من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمرو بن عبسة إلى هذا الوقت، فقال: إذا كان في جوف الليل الآخر. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين له متى يصلي ومتى يمسك عن الصلاة، فقال: صلي صلاة الصبح. وفي الرواية التي جاءت في أبي داود أنه قال: فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. فإذا صلى الصبح ماذا يحدث؟ قال: ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، يعني من بعد أن تصلي الفجر امتنع عن أداء الصلوات إلى أن تطلع الشمس وترتفع. ونلاحظ هنا أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم وترتفع زيادة في الوقت على طلوع الشمس، ومن هنا اعتبر الفقهاء إن وقت النهي بعد صلاة الفجر يشمل وقتين لا وقتا واحدا. الوقت الأول من بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، والوقت الثاني من حين شروقها حتى ترتفع. وقد قيدوا ذلك بقيد رمح أو رمحين، يعني حتى يظهر ارتفاعها، لأن العلة التي نهي عن الصلاة من أجلها في هذا الوقت متحققة عند الطلوع ومتحققة بعد الطلوع، فلا بد أن يتجاوز هذه العلة، لأن دأب المشركين ودأب عبدة الشمس أنهم يتحينون طلوعها فيسجدون لها، يتحينون طلوعها إما قبل بزوغها وإما بعد بزوغها، فكان هذا الوقت منهيا عنه حتى ترتفع الشمس. أو كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى علة أخرى، وهي إن الشيطان يتحين هذا الوقت فتطلع الشمس من بين قرنيه، تطلع الشمس من بين قرنيه، فمن يسجد للشمس يسجد له. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت حتى لا يصادف صلاة الإنسان في وقت تعرض الشيطان وفي وقت بروز الشيطان فيسجد له في ذلك. وقد يقول قائل لكن الشمس تطلع ولا نرى الشيطان وما إلى ذلك، نقول هذه من الأمور الغيبية التي ينبغي للإنسان أن يسلم لها ما دام قد صح بها الإيه؟ صح بها الأثر، وما دام قد ورد بها الخبر. وهذه أمور النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بها وقالها، والله يقول في حقه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. إذن ذكر لنا علتين، العلة الأولى أنها تطلع بين قرني الشيطان، والعلة الثانية أنها يسجد لها الكفار في ذلك الوقت. فصلاتنا في هذا الوقت تكون فيها علاقة ومشابهة لهاتين الفعلتين، وكل منهما منكر. سجود الكفار للشمس عند طلوعها منكر لأنه صرف نوع من العبادة لغير الله، وسجود أتباع الشيطان للشيطان في هذا الوقت أيضا منكر، ومشابهة فعلهم منكر. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وذكر أكثر من علة. قال ثم صلي، يعني بعد أن ترتفع، فإن الصلاة مشهودة محضورة، مشهودة محضورة من قبل الملائكة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وهؤلاء الملائكة إنما يأتون عند صلاة العصر ويأتون عند صلاة الفجر، ولذلك يشهدون هاتين الصلاتين ويشهدون هذه الأوقات التي يصلي الناس فيها، ويكتبون ذلك ويبلغونه للرب جل وعلا وهو أعلم بذلك. وإنما الغرض من ذلك زيادة يعني إثبات هذا الحكم للعبد المؤمن، وزيادة إثبات فالفضل له في ذلك، حتى إنه إذا جاء يوم القيامة تشهد له الملائكة بأنه من أهل الخير وبأنه ممن كان يصلي لله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات. قال فنعم فإنها فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني يصلي إلى أن ينتهي الظل. نحن نعرف أن الشمس إذا طلعت في الصباح يكون لها ظل، يعني الأشياء القائمة والأشياء التي تحجب الشمس من انبساطها في الكون، هذه الأشياء يكون لها ظل. هذا الظل في أوله يكون أطول من حجمها، قد يكون الظل طولها مرتين أو أكثر من مرتين، وكلما ارتفعت الشمس كلما انحسر الظل إلى أن يكون ظل الشيء مثله ثم ينحسر. فإذا كانت الشمس في كبد السماء زال الظل، لأن الظل حينئذ ينحسر تحت هذه هذه الأشياء. هذا الوضع يدلنا على أن الشمس في كبد السماء، يعني قد توسطت في وسط الكون في وسط الأرض بحيث لا يبقى للأشياء ظل، ويكون النهار قد انتصف، ثم بعد ذلك تميل الشمس إلى ناحية الغروب، ويبدأ ذلك الظل الذي كان يسمى قبل الزوال ظلا صار يسمى بعد الزوال فيئا، فيبدأ الفيء بالانتشار ويستمر إلى أن يصير مثل إلى يصير الفيء مثل الشيء، ثم يزداد إلى أن يصير مثليه، وكونه يصير مثله هذا هو وقت صلاة الظهر كما جاء في حديث الأوقات، فإن امتد إلى أن صار ظل كل شيء مثليه كان ذلك وقت العصر. واضح؟ الشاهد هنا النبي عليه الصلاة والسلام علم عمرو بن عبسة أنه إذا انتفى الظل وتوسطت الشمس في كبد السماء يمسك عن الصلاة، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام العلة في هذا النهي وقال إن هذا الوقت تسجر فيه جهنم، تسجر فيه جهنم يعني يزاد في إيقادها. ولما كان هذا الوقت هذه يعني هذا الشيء السائد فيه يمسك عن الصلاة، ولعل العلة أو السبب في المسك عن الصلاة حتى لا يظن أن من يصلي يصلي لها، كما يظن أن من يصلي عند طلوع الشمس يصلي لها، وكما يظن أن من يصلي عند الغروب يصلي لها، فقطعا لأي احتمال نهي عن الصلاة في هذا الوقت. إذن الصلاة لا تصلى عند توسط الشمس في كبد السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك بأنها تسجر فيها جهنم، ولذلك الفقهاء استثنوا من هذا النهي الصلاة يوم الجمعة. يوم الجمعة الإمام يصلي الجمعة، قالوا يجوز للإمام أن يصلي الجمعة في وسط اليوم عندما ينتهي الظل، والسبب في ذلك أنه في يوم الجمعة لا تسجر جهنم. فلما انتفت العلة انتفى الايه؟ النهي. هذا قول من قال لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بأصحابه ويخرج الناس من الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به، ها؟ يعني أنه كان يصلي في وقت الزوال، ويوم الجمعة استثنيا من غيره من الأيام لأن اليوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وبالتالي يصلى فيه، ورد هذا في نص. نعم. قال ثم اقصر فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، يعني فإذا بدأ الفيء يظهر فصلي، وهذا هو وقت صلاة الظهر الذي أمرنا النبي أن نصلي فيه، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب يعني الشمس. ثم بين النبي بقوله فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، قال رواه أحمد ومسلم، ولأبي داود نحوه يعني نحو حديث أحمد ومسلم، وأوله عنده قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذا الحديث قوله وترتفع، يعني حتى تطلع الشمس وترتفع، أو حتى تشرق الشمس وترتفع. قال فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع الشمس، بل لا بد من الارتفاع. وقد وقع عند البخاري من حديث عمر المتقدم بلفظ، هكذا عمر عندكم؟ ما؟ من حديث عمر المتقدم بلفظ حتى تشرق الشمس. قال والإشراق الإضاءة، فكأن كلمة الإشراق تتضمن معنى الطلوع والارتفاع، تتضمن معنى إيه؟ الطلوع والارتفاع. قال والإشراق الإضاءة. قال وفي حديث عقبة الآتي حتى تطلع الشمس بازغة، يعني حال كونها إيه؟ بازغة. وقد يبين أن المراد وذلك يبين أن المراد بالطلوع المذكور في حديث الباب وغيره الارتفاع والإضاءة لا مجرد الظهور. وذكر معنى ذلك القاضي عياض. قال النووي وهو متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات، لأن رواية تطلع وترتفع ورواية تشرق ورواية تطلع الشمس بازغة، فرواية تطلع وترتفع فيها تفصيل، ورواية تطلع الشمس بازغة أيضا فيها ذلك التفصيل، حيث إن البزوغة شيء زائد على الإيه؟ على الطلوع. لكن رواية تشرق رواية تحتمل مجرد الظهور، إلا أنه قال ينبغي تفسيرها بأن المراد بالإشراق الارتفاع والإضاءة، حتى لا يكون في النصوص حتى لا يكون في النصوص اختلاف ولا يكون بينها تعارض. ها؟ لا، حتى تطلع الشمس بازغة يعني ترتفع، لأن البزوغ بمعنى الارتفاع. ليش يتعذر؟ يتعذر ارتفاع الشمس الشتاء. ولذلك الفقهاء عرفوك بزوغ الشمس بأنها ترتفع قيد رمح أو رمحين. يعني يمكن ما بين 5 إلى 7 دقائق. ولأن يعني الشمس أول ما ترتفع تظهر، يعني طبعا تحجب من قبل الشواهق، لكن إذا بزغت تظهر. قال ذكر معنى ذلك القاضي عياض. قال النووي وهو متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات. وقد ورد مفسرا في بعض الروايات بارتفاعها قدر رمح. قوله فإنها تطلع بين قرني شيطان. قال النووي المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه. ها؟ قال النووي قيل المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه، وقيل غلبة أتباعه وانتشار فساده، وقيل القرنان ناحيتا الرأس، وأنه على ظاهره قال وهذا الأقوى. يعني الإمام النووي رحمه الله ذكر الأقوال وصدرها بقيل وقيل، ثم قال القول الثالث هو الأقوى، لأن هذه أمور يعني التسليم بها أولى من التأويل، لأنها أمور لا يدركها الإنسان. واضح؟ إيش؟ قال قيل المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه، وقيل غلبة أتباعه وانتشار فساده، وقيل القرنان ناحية الرأس، وأنه على ظاهره. قال: وهذا الأقوى، ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان، كالمقبرة أو كالمزبلة وكمعاطن الإبل وكالمجزرة والحش والحمام، كل هذه مواطن يأوي إليها الشيطان. قال: وفي رواية لأبي داود والنسائي: فإنها تطلع بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار. قوله: مشهودة محضورة، أي تشهدها الملائكة ويحضرونها، وذلك أقرب إلى القبول وحصول الرحمة. ايش ايه ما تعرف الحش؟ الحش بيت الخلاء. قال: وذلك أقرب إلى القبول وحصول الرحمة، لأنها ما دامت مواطن يكون فيها الملائكة يذكرون الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث: ما جلس قوم مجلسا يذكرون فيه الله سبحانه وتعالى أو يذكرون الله ويقرؤون القرآن إلا وغشيتهم إلا وحفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. ما اسمع؟
قال: قوم، ما جلس قوم بالنسبة للفرد.
أي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإذا جلس الفرد يذكر الله أيضا تنزل تتغشاه الرحمة وتحف به الملائكة. يعني المراد بالقوم يعني ليس لازما أن يكونوا جماعة. قال: قوله: حتى يستقل الظل بالرمح. قال النووي: معناه أنه يقوم مقابلة، يقوم مقابله في الشمال، ليس مائلا إلى المشرق ولا إلى المغرب، وهذه حالة الاستواء انتهى. والمراد أن يكون الظل في جانب الرمح ولم يبق على الأرض من ظله شيء. قال: وهذا يكون في بعض أيام السنة ويقدر في سائر الأيام عليه. وهذا قد يكون في بعض المناطق، لأن مثلا بعض المناطق إذا كانت في مدار الجدي أو في مدار السرطان والشمس تكون قد تكون عمودية، إذا كانت الشمس عمودية على خط الاستواء تكون عمودية أيضا على يعني هذه الأشياء، لكن عندما ترتفع إلى الشمال كما يقول العلماء أو كما يقول أهل الفن في هذا الباب وتكون في مدار السرطان تكون مائلة إلى الشمال، وإن كانت في الجنوب في مدار الجدي فعندئذ لا تتعامد على خط الاستواء، فيكون يعني عدم ظهور الظل قليل أو غير واضح. أما إذا كانت الشمس عمودية على خط الاستواء فعندئذ يظهر هذا الأمر. ولهذا قال: وقد تكون في أيام قليلة من من
الس...
ها؟ أي رأيت هذا؟ قد تكون لأن الشمس تكون عمودية عليها يعني. قال: والمراد أن يكون الظل في جانب الرمح ولم يبق على الأرض من ظله شيء، وهذا يكون في بعض أيام السنة ويقدر في سائر الأيام عليه. قوله: تسجر جهنم بالسين المهملة والجيم والراء، أن يوقد عليها إيقادا بليغا. قوله: فإذا أقبل الفيء، أي ظهر إلى جهة المشرق، والفيء مختص بما بعد الزوال، لأنه من فاء بمعنى رجع، فكأن الظل في أول النهار يتجه ناحية المشرق، وفي آخر النهار يرجع إلى إيه؟ إلى ناحية المغرب. وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده، قوله حتى تصلي العصر فيه دليل على أن وقت النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير المصلي، ولكن النهي يتعلق بكل إنسان بحسب أدائه صلاة العصر، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه، حتى لو أخرها عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها. وقد تقدم الكلام في ذلك، وكذا قوله حتى تصلي الصبح. قال المصنف رحمه الله: وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر انتهى. قال: والحديث يدل على كراهة التطوعات بعد صلاة العصر والفجر، وقد تقدم ذلك، وعلى كراهتها أيضا عند طلوع الشمس، لأن احنا قلنا تطلع وترتفع، وعند قائمة الظهيرة يعني عندما تكون الشمس عمودية، وعند غروبها، وهذه كما ذكرنا 4 أوقات. قال: وسيأتي الكلام على هذه الأوقات. ها؟ احنا مو قلنا في أول الأمر أن العلماء قالوا هذا مكروه، النهي على الكراهة، واضح؟ ما سمع؟ نفس الشيء، إذا كان عند الغروب وعند الشروق منهيا، فعند القيام أيضا منهي عنه، وهو والنهي للكراهة. قال: وعن يسار مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين. والمراد بهذا الحديث أنه إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر ينبغي للناس أن يقطعوا صلوات النوافل، كمن كان يصلي بالليل فإنه يتوقف. وقد جاء ما يدل على هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. فكأنه يعني يقول يكمل صلاته مع طلوع الفجر بركعة، ولا يصلي بعد ذلك بعد أن يسمع أذان المؤذن إلا ركعتين، إلا هي ركعتي الفجر. لكن هل للإنسان أن يتنفل بين ركعتي الفجر أو بين الأذان والإقامة؟ هذا ما جاء فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه. وهذا يسار مولاه يقول إن ابن عمر نهاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ولذلك ألحق العلماء هذا الوقت من أوقات النهي. وهذا الحديث قال به جمع من العلماء، ولعلماء آراء في هذا الحديث، منهم من لم يرى العمل به ورخص في الصلاة، خصوصا قالوا لمن فاتته صلاة الليل له أن يصلي في هذا الوقت، ومنهم من يرى أنه لا صلاة امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن من قدم وجاء إلى المسجد وقد صلى ركعتي الفجر في بيته فإنه لا يصلي تحية المسجد إعمالا لهذا الحديث. وهذا الذي فهمه الإمام الترمذي رحمه الله وأشار إليه، وذكر في ذلك أن عليه عامة العلماء. لكن سنلاحظ أن الإمام الشوكاني رحمه الله يعني لم يرتضي هذا القول من الإمام الترمذي، وقال إن من العلماء من رخص في ركعتي تحية المسجد، بل منهم من رخص في أن يصلي الإنسان ما فاته من صلاة الليل. وكأنهم يرون إن هذا الحديث إما أنه يعني منسوخ، أو أنه محمول على من صلى صلاة الليل وجاء إلى المسجد قبل الأذان، ولما أذن صلى ركعتي الفجر، فهذا الذي في حقه لا يصلي. هي الذي يصلي يعني آخر الليل وأخر الوتر. نعم. قال: وعن يسار مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رآني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنا أصلي بعدما طلع الفجر أو بعدما طلع الفجر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، يعني عند طلوع الفجر، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين. طبعا هنا لا، اللي هي نافية للجنس، والنفي هنا المراد به النهي. قال: رواه أحمد وأبو داود. يقول الإمام الشوكاني معقبا: وأخرجه أيضا الدارقطني. وقال الترمذي: والترمذي أي أخرجه. وقال: غريب لا يعرف إلا من حديث قدامة بن موسى. قال الحافظ: وقد اختلف في اسم شيخه، فقيل أيوب بن حسين، وقيل محمد بن حسين وهو مجهول. قال: وأخرجه أبو يعلى، يعني الموصلي في مسنده، والطبراني أي في معجمه الكبير، من وجهين آخرين عن ابن عمر. فكأن هذه الروايات تتابع الرواية التي أخرجها الترمذي نحو. قال: ورواه ابن عدي من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: ورواه أيضا الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده الإفريقي اللي هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. ورواية عبد الرحمن رواية عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص تكون شاهدة لرواية عبد الله بن عمر. قال: ورواها أيضا الطبراني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي إسناده رواد بن الجراح، وفي سنده رواد بن الجراح. قال: ورواه أيضا البيهقي من حديث سعيد بن المسيب مرسلا. وقال: روي موصولا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولا يصح. قال: ورواه موصولا الطبراني وابن عدي وسنده ضعيف، والمرسل أصح، يعني رواية سعيد. قال: والحديث يدل على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال الترمذي: وهو مما أجمع عليه أهل العلم، كره أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال الحافظ في التلخيص: دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره. وقال الحسن البصري: لا بأس به، يعني لا بأس بإيش؟ بالصلاة بين الأذان والإقامة. وكذلك مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاته صلاة بالليل. وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل. قال: وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل، يعني في كتابه قيام الليل. انتهى كلام الحافظ ابن حجر، فقد حكى في ذلك الخلاف. قال: وطرق حديث الباب يقوي بعضها بعضا، فتنتهض للاحتجاج بها على الكراهة، لكن يقول الشوكاني وقد أفرط ابن حزم رحمه الله فقال الروايات في أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ساقطة مطروحة مكذوبة. وهذا كما قال من إفراطاته رحمه الله. ثم قال وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. سند. قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه الجماعة إلا البخاري. هذا الحديث يؤيد ما جاء في الأحاديث السابقة من أنه ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وفي وسط النهار عند قائم الظهيرة. وقد عرفنا العلة التي ذكرت في الأحاديث. وقوله تضيف يعني تميل إلى الغروب. قوله أن نقبر هو بضم الباء الموحدة وكسرها لغتان نقبر أو نقبر. قال النووي قال بعضهم المراد بالقبر صلاة الجماعة وهو ضعيف. والمراد قال النووي لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النووي قال بعضهم المراد بالقبر صلاة الجنازة وهذا ضعيف لأنه ورد أنه يصلى صلاة الجنازة في الأوقات المنهي عنها كما جاء في حديث علي ثلاث إيش يا علي ثلاث لا تؤخرهن الجنازة إذا حضرت. واضح؟ إذن فهذا الحديث تفسير الإمام النووي بأن المراد بالقبر الجنازة يقول تفسير ضعيف وينبغي أن يحمل على ظاهره وهو أنه ينهى عن الدفن عند هذه الثلاثة هذه الأوقات الثلاثة لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذه في هذا الوقت بالإجماع فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات لكن لو شرع في الدفن في وقت الإباحة واستمر الأمر إلى وقت النهي فالعبرة بوقت الشروع لا بوقت الإيه لا بوقت الانتهاء خصوصا إذا كان الناس يقبرون في أماكن يحتاجون فيها إلى حفر القبر وإلى إعداده فهذا قد يأخذ وقتا قد يبدأ الإنسان فيه في وقت الجواز ولا ينتهي إلا في وقت النهي. قال بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير العصر إلى العصر. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.